السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخصص هذا المجلس لأعظم سورة في القرآن، أفضل سورة، فأخصص هذا المجلس لهذه السورة لنتدارسها ونربطها بواقعنا، نربط هذه السورة بواقعنا. أنا أعلم أنكم سمعتم كثير عن هذه السورة وتفقهتم الحمد لله فيها وقرأتم ما قرأتم، لكن نجتهد أن نربط هذه السورة بواقعنا المعاصر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة نعم مثلها، فهي أفضل سورة، كما في حديث أبي سعيد المعلى: أفضل سورة في القرآن. وأما أفضل آية فآية الكرسي، لكن هذه أفضل سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. ومصاب في عقله أو في دينه من الآن يلوح في ذهنه قوله: نخصص جلسة نعم معتادة يعني يقال فيها علم كثير مثل هذا المقام في الفاتحة، هذا لا أجهل منه ولا أجهل من وهو أجهل من حمار أبيه. هذه الفاتحة التي غفل كثير من المسلمين عن تدبرها، فقط يستعينوا بها لتصح صلاتهم، أما يتدبرها ويضعها نصب عينيه في أثناء ما ينتظر في السيارة عند الإشارة أو ينتظر العشاء أو الغداء وأهله يصنعون له ويعملها في ذهنه، أو يمسك المصحف ويتدبرها، أو تفسير ميسر مختصر يراجعها ويراجع هل عمل بها ولا لا، والله يا أخواني يؤسفني أنهم قليل، وقليل ربما أندر من القليل، مع أن الآن لا أستحضر شخص بعينه أخبرني بهذا. في الزوايا خبايا لا شك، الله يقول: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أنا أعلم إن شاء الله أنه قليل يفعل هذا، لكن لم أسمع. أكثر شيء يهتمون في الفاتحة شيء واحد يكرره، شيء صح صلاته، وما قلت الفاتحة صلاتك باطلة. وصحيح، لكن هي أنزلت في هذا فقط لتصحح الصلاة. ليش النبي يقول إنها أفضل سورة؟ اللهم صلي عليه. لماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل سورة؟ وش الفائدة من أن يقول أنها أفضل سورة؟ لكي أنك تتنسك بقراءتها وتلاوتها وتدبرها، ولا هكذا تكون أفضل سورة من غير مرجح العمل؟ إيش الذي يعني من أراد أن يعمل بالقرآن مثلا وعلم أنها أفضل سورة، إيش عليه أن يفعل؟ يتركها هكذا؟ يعني المصلي الآن، وقد قال بعض الصحابة أن أفضل الصف المقام يعني خلف الإمام، المصلي العاقل يأتي مبكر ويصلي خلف الإمام، لأنه علم أن أفضل مكان في المسجد خلف الإمام. ما يجي كما يفعل البعض يأتي مبكر ويروح يمين هناك ويروح يسار ويروح خلف المسجد، لم يعمل هذا السلف، فيأتي مبكر، والأفضل مكان كما قال بعض الصحابة أفضل الصف المقام، فيجلس خلف إيش؟ خلف الإمام، فيما يسمونها أهل النجد بالروضة. كذلك الفاتح، لا ينبغي لا تعرف فاتحة إلا لصح صلاتك كي تختم، كي تختم المصحف. انتبه، ترى ما تحسب لك ختمة إذا ما قرأت الفاتحة. في بعض الناس يختم من البقرة، ما أدري عاد لو موجودين مخطئين، ما تحسب لهم ختمة، لابد يبدأ ختمته من الفاتحة. نقول هذا فاتحة في الصلاة، أنا الآن بختم في رمضان أبدأ من ألف لام ميم لقول عذر الناس، لا، ابدأ من الفاتحة حتى تصح ختمتك المصحف. نعم. طيب، وحينئذ نستعين بالله ونبدأ مجلسنا هذا المبارك أولا بحمد الله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على أن يسر هذا لنا هذا اللقاء والاجتماع مع إخواننا طلبة العلم للاستزادة من العلم النافع، والذي جاء في الثناء على المتنسك بطلبه ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء قال: من سلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته على السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير، في رواية حتى النمل في جحرها يصلون أو يستغفرون لطالب العلم. فأنت جئت الحلقة تطلب العلم، هذا الكون يستغفر لك، النملة في جحرها يلهمها الله اسمك أو شخصك فتستغفر لك. وش دري عنك؟ الحديث واضح، قال: إن الله وملائكته على السماوات والأرض يصلون على الناس الخير، يعني يدعون لهم. وفي رواية حتى النملة في جحرها يصلون على طالب العلم، فطالب العلم الجراد والفراش والحيتان تستغفر له، وكذلك العالم المعلم. نعم. فعلى المسلم أن يعرف حظه من نعمة الله إذا رزق أو زين في قلبه جلوس حلقات العلم والتأدب بأدابها والتعبد لله والتنسك بطلب العلم، وأنه إنما حضر تقربا إلى الله ليرفع الجهل عن نفسه، ثم إذا أصاب حظا من العلم يعلم هذا العلم غيره. طيب، لنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه. وقلنا المسألة الأولى هي: ما هي الفاتحة؟ وكم آية هي؟ الفاتحة إنما سميت كذلك لأنها تستفتح بها المصاحف. نعم، فسميت الفاتحة. وهل جاء في السنة تسميتها بالفاتحة؟ ها؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها؟ أي نعم، فجاء بأم الكتاب، وجاء أيضا فاتحة الكتاب. طيب، فسميت بذلك لأنها تستفتح بها، يستفتح بها المصاحف أو تستفتح بها المصاحف. ولها أسماء أخرى وهي أم الكتاب، كما ذكرنا لك في الحديث: لا صلاة لمن يقرأ، لا تجي الصلاة لمن يقرأ فيها بأم الكتاب. نعم، وإنما سميت بأم الكتاب لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، كما قيل في مكة: أم القرى. فمعاني القرآن ترجع لهذه الفاتحة الكريمة الجليلة، وهي التي اختار الله أن تكون أفضل سورة في القرآن. طيب، فتسمى بأم الكتاب وتسمى بالفاتحة، ولها أسماء ذكرها ابن كثير لكن لم أذكر ثبوتها، مثل الشافية أو أشياء أخرى لا أستحضرها، لكن لم أجد أو لا أذكر لها نص بتلك التسمية. نعم، وهي 7 آيات باعتبار البسملة، فمن لم يقرأ بالبسملة لم يقرأ بها، وهي أيضا تسمى بالسبع المثاني لأنها 7 آيات. ففي الحديث الموقوف على أبي هريرة قال: إذا قرأتم، كما خرجه الدارقطني: إذا قرأتم بالفاتحة فاقرأوا ببسم الله فإنها 1 آياتها. وحينئذ هل العلماء كلهم مجمعون على البسملة آية من الفاتحة؟ لا، مختلفون في ذلك. فبعضهم يرى كالشافعي أن البسملة ليست آية من إيش؟ من الفاتحة. وبأي شيء استدل؟ ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل من فارس قال له: يا أبا هريرة، إني لا أستطيع أقرأ الفاتحة خلف الإمام. قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. هل شعرت وانت تقرأ الفاتحة بهذا؟ استشعر هذا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. يقول عبد الرحمن الرحيم، يقول: مجدني عبدي. يقول: مالك يوم الدين، يقول: أثنى علي عبدي. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذه بيني وبين عبدي. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هنا الشافعي يقول: فانظر، فإنه ما بدأ بالبسملة، بدأ بإيش؟ الحمد لله. يقول: حمدني عبدي، فيقول بعدها: الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. ثم مالك يوم الدين، يقول: مجدني عبدي. صحيح؟ طيب، إذن ما ذكر البسملة، فحينئذ ليست هي من الفاتحة. ولأن أنس كان يقول: صليت خلف النبي أبو بكر وعمر، ما كان أحدا يبدأ منهم بسم الله، لم يكن يذكر الله، يذكر بسم الله لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني قراءة الفاتحة. وذهب آخرون إلى أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وهو الصواب لقول أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإن 1 آيات. هذا قول صحابي لا نعرف له مخالف، وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. ولكن كيف يجاب على ما ذكره الشافعي؟ يقال أن الله حينئذ يخلق ما يشاء ويختار. اختار الفضل في الفاتحة في المخاطبة أنه يبدأ بالحمد لا بالبسملة. نعم، والله يفضل ما شاء، كما فضل آية الكرسي على غيرها من آية القرآن، كما فضل الفاتحة على غيرها من سور القرآن. فبدأت الفضيلة من عند قوله الحمد لله، يقول حمدني عبد، ليس معناها البسملة ليس منها. وما قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا واسع في اللغة، ولا يعني في القسمة الابتداء من بداية السورة، وذلك لأنه يجوز في اللغة أن يقول الرجل قسمت السمك بيني وبين جاري نصفين، ويعني طرد أو استثناء الذيل، لأن الذيل لا يؤكل بالسمك، فهمت؟ فقسم السمك الذيل، وقال قسمت السمكة، ويعني ما دون الذيل. الأصل الذيل داخل في القسمة ولا لا؟ لكن العرف وش خلاه يطلع من القسمة. طيب، وهنا دليل على أنها طلعت البسملة من القسمة في الفضل بقول النبي الحمد لله حمدني عبد. وجاء النص على أن البسملة من الفاتحة، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله، فدل على أن البسملة من الفاتحة. نعم، ولكن المراد بالقسمة ما بعد البسملة، كما يراد في السمكة في القسمة ما بعد الذيل، فهمتم؟ نعم. طيب، إذا لا تعارض والحمد لله، إذا البسملة آية، فإياك أن تغفل عن البسملة وأن تقرأ الفاتحة، لأن صلاتك ستبطل. لا، وعلم أهلك وعلم أولادك. نعم، بعض الأولاد يقيل البسملة على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يقولها، يقول هي ليست من الفاتحة. علم أولادك، يقول كيف تقرأ في الصلاة؟ إذا قال لك الحمد لله رب العالمين يقول ما تقول البسملة، يقول لا، هذه لما أكون أقرأ القرآن على المدرس أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقول لا، قولها حتى في الصلاة، علم أولادك حتى يقرؤون البسملة. وهي بهذا تكون سبع آيات، وهي بهذا يعني البسملة مع أخواتها أو مع الآيات الأخرى تكون السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من المصحف، الفاتحة من المصحف، فحينئذ لا يجوز لمن طبع المصحف أن يخرجها من المصحف ويقول هي للتبرك أو لا، هي من المصحف، وهي أفضل القرآن كما ذكر ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، المسألة الثانية هل الاستعاذة داخل في الفاتحة؟ قطعا لا، ولا في أي سورة من القرآن الاستعاذة. الاستعاذة دعاء أمر الله به عند قراءة القرآن عموما. طيب، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي لا ترتل كالبسملة، البسملة آية فترتل. طيب، إذن السورة، نعم، البسملة تقرأ في بداية الفاتحة على أي نية وأنت تقرأها؟ أن أحد آيات. طيب، لما تقرأ البسملة في السور الأخرى بنية أنها فاصلة ليس من السورة، انتبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت، أو كان الصحابة يقول ما نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وقال في تبارك قال سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له. وشي تبارك؟ هي احس تبارك بغير بسملة كم آية؟ 30. فإذا البسملة ليست من كل سورة، انتبه، هي فقط من الفاتحة، فلا يشرع أن تقرأها بنية أنها من هذه السورة، اقرأها بنية أنها مبتدأ كل سورة وتفصل السورة التي قبلها، ولا تقرأها بنية أنها من تلك السورة. انتبه. اي نعم، فإن القصد لا يجوز أن يكون باطلا. نعم، فهي ليست كل سورة إلا براءة، فإن ليس في مقدمتها إيش؟ بسملة. وإذا أردت أن تقرأ من وسط السور، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره، فلا تبسمل كما يفعل طلاب التحفيظ وما نسمعهم من القراء. ما ورد البسملة في وسط السور، البسملة دائما آية من الفاتحة أو في مبتدأ السور. إذا جيت في وسط السور لا تقرأ البسملة يا أخي، لا تقرأ البسملة في وسط السور. يكفيك إيش في وسط السور؟ ها؟ الاستعاذة. تقرأ في وسط السور الاستعاذة. طيب المسألة الثالثة، حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة. إذا لحن الإنسان في الفاتحة في الصلاة فلحنه ينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن إيش؟ خفي. فاللحن الجلي كقوله أنعمت عليهم عياذا بالله، هذا يبطل الصلاة، فحينئذ لابد أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت حتى تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وترى كثير من المصلين حقيقة عند التحقيق صلاتهم فاسدة، لكن لو جو يسألون الآن نصحح لهم ما مضى من صلاة لجهلهم، ولا ترى ينطقون القاء الفاتحة على أوجه خاطئة، لا يجوز أن يقال أن هذه فاتحة، يقال فاتحة إذا قرئ، إذا وضع كل حرف في موضعه وأخرج مخرجه، نعم، بغير أن يبدل بحرف آخر، وسنذكر لكم أمثلة في مقامنا هذا. طيب، فمن الأمثلة على ما على أخطاء الناس في الفاتحة، وقد ذكرناها لكم في مجلس، لكن انتبهوا الآن، قولهم اهدنا الصراط المستقيم، هذا يبطل عليهم الفاتحة ويبطل عليهم الصلاة أن يقول المستقيم. وأنا أعلم الآن أن البعض من سمعني من قبل عرف الخطأ، لكن أريد أن أسأل من لم يسمع مني هذا من قبل، ما الخطأ؟ إذا سمعت لا تجيب، لكن من لم يسمع يجيب، ما الخطأ في قول القارئ اهدنا الصراط المستقيم؟ نختار واحد. ما الخطأ في قراءة القارئ اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه تبطل صلاة إذا قرأها كذا. ليش؟ خلاص هنشوف. كسرة؟ لا. قلبت تاء إلى طاء مخففة، المستقيم، تبطل الصلاة، لأنه لابد لكل حرف يكون صحيح في الفاتحة، تتسمى فاتحة هتجزئ صلاتك، لا صلاة لما إيش؟ لا تجزئ صلاة لا يخرج من الكتاب، وإذا قلت المستقيم بالطاء لا تجزئ صلاتك، لا تجزئ صلاتك يا أخي. طيب كيف تقرأ حينئذ؟ انتبه، اهدنا الصراط المستقيم. شفت كيف قرأتها أنا؟ مستقيم، أقول لك مستقيم بطلت. شفت كيف كم واحد تبطل صلاته ولا يشعر؟ أغلب الناس بما فيهم أحيانا أئمة مساجد، اسمعوا كيف يقرأوا المستقيم، يا أخي قل المستقيم. والسبب التعود، تعود عليها من 20 سنة فيقرأها كذا خلاص، ما لك من أنبهها. طيب هل نأمره بعادة الصلاة الماضية؟ إيش؟ أعطوني حديث يخليني أطمئن ما أفتي بهذا. حديث المسيء أخل بالأركان، والنبي ما أمره يعيد الصلاة الماضية. طيب ومن أخطائهم حينئذ فيها، هذا من أهم المباحث في مجلسنا هذا قبل أن نقرأ من كتبنا المعتادة، قول بعضهم وهو يقرأها إياك نعبد وإياك نستعين من غير تشديد حرف الياء، إياك ضوء الشمس، كأنه يقول إني أعبد ضوء إيش؟ الشمس، عياذا بالله. فليقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وليقول إياك بالتشديد أمام قبر يا عبد الله، لا تستهين بمثل هذا المجلس الذي يبين فيه سورة صحبها صلاتك، وأول من سأل عنها يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدقت فقد خاب وخسر، عياذا بالله، فلا تغفل. طيب الخطأ الثالث أن يقول أنعمت عليهم، فإذا قالها بطلت. ما الفرق بين أنعمت بالضم وأنعمت بالفتح؟ المتكلم والمخاطب، المخاطب أنعمت ولا أنعمت؟ الثاني، لو قلت أنعمت عليهم، أعوذ بالله، من أنعم أنت؟ الضم يرجع لك أنت، أنعمت. فإذا خاطبت أنعمت. طيب أين؟ فهذا لحن أعوذ بالله سيء للغاية، نعمت عليهم جيد جدا سيء. طيب ويقول بعض الأعراب أو بعض الناس أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا الصراط المستقيم، سمعتهم؟ أهدنا بمعنى أعطينا يا رب هدية، ينبغي أن يذكرها بالكسر فيقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بالكسر. طيب اهدنا بالكسر. طيب ولا يقول اهدنا. وكذلك الشداد يقول ابن قدامة المقدسي في المغني لا بد أن يأتي بها لأنها عن حرفين، كم شدة في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هنا فيه واحدة، الحمد لله. طيب اللي بعدها الحمد لله رب العالمين، الرب على الباء شد، شد عن حرفين، لا تدخل الحمد لله رب العالمين ما يسمع لك شد، كيف؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، الراء والراء مشددة، هنا نحو 10 كما أحصاها بعض إخواننا، نحو 10، الرحمن الرحيم، هذه 2، مالك يوم الدين، الدال مشددة هنا، نعم قل الدين مشددة، وحقق المخارج هذا في الأفضلية، نعبد دال، حقق خروج الدال، نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هنا مشددة الأولى، الثانية مخففة، اهدنا الصراط المستقيم، الثانية مخففة، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين هنا مشددة، اللام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد واللام 11 مو بعشرة 11 ايه حسيتها خلاص. بعد كذا انت في السيارة الان تراجع او انت بعد صلاة العصر اليوم او بالعشاء عدها انت وهلك. قلت راح 11 قل لهم وينها وخليهم يعدونها هم. تذاكر العلم انت وهلك من شروع هذه صلاة. ومن قدامة شدد على التشديدات كما في المغني التي في الفاتحة شدد عليها حرف بعرفين لا تتهاون فيها خاصة في شيء فيه شرك مثل إياك نعبد وإياك نستعين يعني نعبدك يا ضوء الشمس من يرضى هذا في صلاته ويكون خاطب الله بعكس المقصود. فليقل إياك نعبد وإياك نستعين لتشديد اليائين. اي نعم تشديد اليائين. ويستحب لشكل المد نحو 6 حركات ولا الضالين. هذا يسمى ديش ها ايش اين مد كريم مثقل. هذا كم حركة 6 حركات. طيب على كل حال فلا بد إذا كنت في الصلاة أن تقرأ القرآن الفاتحة كما أنزلت. وهل يجوز أن يقدم العجمي الذي يلحن في الفاتحة؟ قل ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ما يعرف ما يعرف. فلا نقدمه نقدم العربي التي يحسن مخارج الفاتحة فنقدم العجمي. إيش مفسد تقديمه؟ يقول له هذا الأقدر عليه. الله يقول ما يقول له افتق الله مستعتم هذا تقوى. تجي مسألة أخرى لو بلعناها من هذه قل هذا بقدرتي والله يقول افتق الله مستعتم ويوم القوم أقرأكم وأنا أقرأكم مشكلة. طيب أما يخاف هذا أن يقتدى به إذا تقدم اللي وراه يقول يسوغ أن يقول ولا الظالين ها؟ يسمعه جاهل فيظن أن القرآن ممكن يقرأ كذا يعني ما حد رده ولا وراه ما يردوا ليش لما جربوه 10 مرات آخر صلاة صلاه ولا الضالين ظالين ضالين ظالين عرفوه 10 مرات ما في فائدة فتركوه تركوه صاروا ما يردون. لما صاروا ما يردون انه اتعبهم يحسبون اللي بعدهم يقول خلاص هذه احد الاوجه. فلا ارى ان هؤلاء يقدمون الحقيقه الا اذا كان يعني على حكم الالتع هذا خلاص يكون ما يقدر يكون فعلا ما يستطيع ويكون ما في فعلا احد يحسن حتى الفاتحه او فيكون أحسنهم هو. أما في يحسن فاتحة لا يقدم يحسن فاتحة الصلاة أي لأن هذه ركن يا إخواني من أركان الصلاة. طيب ركن من أركان الصلاة. طيب المسألة الخامسة من مسائل الفاتحة إن نسي الفاتحة في ركعة من الركعات كان سهوه نعم كان سهوه في الركعة الثانية بدل يقول احنا مشغول بقضاء دينه جاء يقرأ الحمد لله رب العالمين التحيات لله والصلوات الطيبات خلاص قرأ التحيات ثم بعد ما سلم تنبه. على مذهب الأحناف أو غيرهم ايش يقولون؟ يقول أصل ما يجب القراءة الفاتحة في كل ركعة خلاص. النبي قال لا تجلس صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب قارب الكتاب مرة يزأت عن الصلاة والصواب أن يقرأها في كل ركعة لأن النبي قال المسيء الصلاة ثم أفعل في كل ركعة يعني كذلك يقرأ بها في كل ركعة. طيب حينئذ فإذا ترك ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب لا يعتد بها، لا يعتد بها، يعتبر ركعة. متى يستثنى هذا؟ يستثنى إذا كان خلف الإمام كما في حديث أبي بكر. فإذا كان خلف الإمام وقام في الركعة الثالثة والإمام قرأ والناس قرأوا، هذا الوحدة في المسجد، في مصيبة عندي يفكر فيها، وإذا به يقرأ التحيات، تحيات لله والصلوات، طيب هنا يكون تحملها عن الإمام نفسه خلف الإمام، يكون تحملها عن الإمام. وش الدليل؟ حيث بكرة، الظاهر البكرة أنه لما ركع قبل الصف ما قرأ الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، هنا النبي تحملها أو تحملت عنه. على بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره يقول لا تركع حتى تقرأ بالفاتحة، وأخذ هذا من بخاري، بخاري قال شفت الناس راكعين تعال وقف الصف واركع. الصواب أنه يجوز تركع من غير قراءة الفاتحة، هي مذهب قولان. ويدل عليه حديث من؟ حديث أبي بكرة أنه ركع قبل الصف، رضي الله عن أبي بكرة ركع قبل الصف. والظاهر لما ركع قبل الصف أبو بكرة أنه ما قرأ الفاتحة، ما قال أنه قائم ثم ركع، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله صلى تعود، ولم يأمره بقضاء ركعة، فدل على أنك إذا سهوت خلف الإمام تحملها الإمام. وأما إذا كنت منفردا أو إمام وتركتها في أحد الركعات فلا بد أن تأتي بتلك الركعة التي لم تقرأ فيها بأم الكتاب. أريد كيف أهميتهم كتاب؟ سبحان الله ما أهمه يا إخواني. إنسان يقوم في صلاة العشاء بين يدي الحي القيوم ويقرأ المصحف من أوله لآخره دون الفاتحة، صلاته باطلة. آخر قرأ الفاتحة فقط في كل ركعة وما قرأ ولا حرف، صلاته صحيحة. قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. أريت أهميتها كيف؟ فانطق بها على وجه صحيح، نعم، وخذها عن القراء. وأنا يعني أنصحك، وأنا عرضت على شيخنا المقرئ الفذ الذي هو شيخ قراء المملكة العربية السعودية شيخنا علي الحذيفي، وهو عرض القرآن بالسند على أكثر من قارئ ورحل في القرآن، فعرضت عليه الفاتحة فصوبني والحمد لله. طيب المسألة السادسة في سورة الفاتحة، وهي معانيها باختصار، فإن سبب عدم الخشوع وتدبر لها مع كونها أفضل سورة في القرآن أنهم ما يتدبرون إيش؟ ما يتدبرون معانيها، لا يعرفونها أصلا، ما يعرفونها. تقعد الفاتحة بعض حروفها عنده والله مثل الطلاسم، مالك يوم الدين، بس يقول تقولوا ما هو مالك يوم الدين؟ يعني عندك الحمد لله عارف ان عندك يسيرة، ما يعرف يقول مالك يوم الدين، مش مالك يوم الدين، ما يعرف. ولا الضالين يقول ما يعرف. رب العالمين ما العالمين يقول ما يعرف. ما هو الصراط المستقيم؟ تخيل كذا تخيلات في ذهن، صراط مستقيم ما يعرف ولا شيء. صحيح اجمع عام يعطيه المفردات هذه، فانشر معانيها بين الناس. أنا بذكرها لك باختصار الآن لكن لتحفظ وتنشر. فإن الله إذا كان يحب هذه السورة سبحانه وهي أحب كلامه وهي سورة الفاتحة، فيحب أن ينشرها عنها مما أنزلها، فانشرها وانشر معانيها بين الناس، قراءتها الصحيحة ومعانيها. كان تجلس يوم مع صبيانك الصغار تقول قروا الفاتحة صحيحة هذين يتقنوها واحد واحد من ولادك، حتى لو قال واحد فيكم والله الآن الوقت يروح عليه وأولادي 20 اصبر عليهم، قسم الأيام عليهم. صحيح بعض الناس ابتلي 22 ولد عنده هنا، حينئذ يقسم إيش؟ يقسم الأيام بينهم 7 وأنتم عدوا نفسكم سبع 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 يخلص الأسبوع. المهم يعرفون يقرون، لأن الله قال وقفوه من مسؤولون، وقال في النبي في الأب كلكم راع. عرفت الآن يا أب الفاتحة، علمها ولدك وزوجك، تقعد تتلذذ بقراءتها وتفهم وتصح صلاتك، وهم مساكين عايشين معك بيت واحد يأكلون ويشربون وهم تحت مسؤوليتك وما يعرفون يقرون الفاتحة. ما يصير هذا، لا يمكن أن يقبل منك هذا. طيب، أولا الاستعاذة ليس من الفاتحة كما ذكرنا، لكن يستحب إذا قريت الفاتحة تتدبرها مثلا تستعيذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكررنا مرارا على إخواننا أن الاستعاذة ليست تعتبر إيش؟ إيه والله من القرآن. نعم من القرآن. في بعض الكتب لبعض علمائنا المتأخرين كتبوا أن الاستعاذة ترتل لأنها من القرآن. نعم بعض المتأخرين كتب هذا في بعض المصنفات أن الاستعاذة ترتل لأنها من القرآن، تابع القرآن. هذا خطأ قول. القرآن ليس فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه فاستعذ. أما اللي فيه البسملة كاملة سورة إيش؟ النمل. وكذا الفاتح، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه وين؟ سورة النمل. أما إيش؟ الاستعاذة ما جاءت. فإذا لا ترتل الاستعاذة عندما تقرأ الفاتحة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث. ثنتين الأخيرة جاءت مسند النبي، والأولى بالإجماع صحيحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وهي أول آية في الفاتحة، انتبه الآن. الباء هنا للتبرك وقيل للاستعانة، والاسم هو ما دال على المسمى. ما اسم خالد؟ ما اسم هذا الرجل؟ خالد. الاسم الدال على المسمى. باسمي أي أستعين وأتبرك أو أتبرك بكل اسم لله، الرحمن الرحيم العلي العظيم إلى آخره. بسم الله بكل اسم لله، لأنه كما قال السعدي بسم الله مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم. فأنا أستعين عندما أقرأ بكل اسم لله. ما أجمل هذا المعنى والله. الله علم على الله، وقيل هو إيش؟ الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم ذو الألوهية سبحانه على خلقه أجمعين، الله. ولكن جاءت حديث صحاح في الاسم الأعظم ولم يذكر أنه الله، منها ما رواه أبو داود في سننه أن النبي سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد أن تغفر لي، ثم دعا قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. طيب، بسم الله الرحمن، هي والرحيم مشتقتان من الرحمة، والرحمة هي الشفقة، وليست صفة الرحمة لله كصفة الرحمة عندنا. نعم، فالرحمن معناها ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل خلقه. الرحيم ذو الرحمة الواصلة لمن شاء من عباده من المؤمنين، كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فيكون حينئذ المعنى أتبرك أو أستعين بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة بالخلق، ذو الرحمة الواصلة بالمؤمنين. فينظر للرحيم إلى الفعل فيوصل الرحمة لمن شاء، وينظر للرحمن إلى الوصف سبحانه وتعالى، فهو ذو الرحمة الواسعة. الحمد لله أي الثناء على الله بما اتصف به من صفات الجمال والكمال والمحامد كلها مختصة له. فلا يحل أن تخصص أن تجمع المحامد هذه وتستغرقها لغيره فتقول الحمد للنبي محمد، تكفر بالله وتشرك. فالحمد الكامل بتحلية هذا اللفظ بالألف واللام لا يستحقه إلا الله، فهو يستحق المحامد كلها. لا إله إلا هو، الحمد لله، فهو يستحق المحامد كلها. اللام الاستحقاق، فهو مستحق للحمد وحده لما اتصف به من صفات الجمال والكمال، ليس كمثل شيء، والسميع البصير. فإنك لو قلت الحمد لمحمد معناها تضمن ذلك أنك أثنيت على نبينا محمد لأنه مشترك مع الله في الصفات. هذا شرك ولا توحيد؟ شرك. تقول الحمد لله فتثني عليه الثناء الكامل هذا لما اتصف به من صفات الجمال والكمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. ولذلك إن أصابك مكروه تقول الحمد لله. ليش؟ لأن الحمد ثناء على الله لصفاته لا لأنه أعطاك خير. ومن هنا قال ابن كثير خلافا للطبري الحمد لله يختلف عن الشكر، الحمد يختلف عن الشكر. فالشكر أعم أداة وأخص متعلقة. الشكر خاص بمن أعطاك، وأداة تشمل الجارحة والقلب وإيش؟ إيه تشمل ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضفير المحجبة. فيكون الشكر باللسان وبالجوارح والأركان وبالقلب. جوارح والأركان اعملوا على داود شكرا، والعام يقول اليوم أشكرك يا الله، وبالاعتراف بالقلب هذا الشكر. لكن أخص أداة ما هي أداة؟ ما هي متعلقة؟ أخص متعلقة ما هو متعلقة؟ من أسدريك معروف. أما الحمد فهو أخص متعلقا، فهو أعم متعلقا. أهدى ليك معروف أو لم يهدي تحمد الله لما اتصف به صفات الجمال والكمال. وأخص متعلقا يكون باللسان الحمد، نعم، وبالقلب ولا يكون بالجوارح. طيب الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه، والعالمين كل ما سوى الله. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا وصف ترهيب، فجاء بعض الترغيب فقال الرحمن الرحيم، وقد تقدم معناه. مالك يوم الدين أي إيش؟ المالك في رواية ملك، في رواية مالك، نعم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أي المتصرف الذي يرجع له الأمر والملك يوم الدين، فهو الذي يحاسب العالمين، فريق في الجنة بإذنه وفريق في السعير. قال في الأولى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما. إذن هذا رب العالمين، عالمين كل ما سوى الله حتى العرش. الحمد لله رب العالمين، هذا ترهيب، ترغيب الرحمن الرحيم. ثم أي مالك يوم الدين، رجع للترهيب، مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء. قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. فإذا عرفت أنه يملك يوم الدين والحساب، فعليك أن تستعد لذلك اليوم. ونربط واقعنا المعاصر حينئذ أن نقول بما أنك تعلم أنك منقلب لمن يملك يوم الدين، فلن تجازيك، فلن يجازونك الجماعات التي تنتسب إليها ورؤساء لتأخذ أوامر منهم. الأمر والنهي في الدين لله، قل إن الأمر كله لله وهو مالك يوم الدين. فعليك أن تتجرد من الأحزاب، لا تنتسب لجماعة الإخوان ولا التبليغ ولا الجهمية، ولا فتكون من أهل الصراط المستقيم الذين يعلمون أنهم سيلاقوا الله يوم الدين فيجازيهم. يجازيهم إذا اتبعوا السنة أدخلهم الجنة، وإذا ابتدعوا أدخلهم النار. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مالك يوم الدين، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت. تقديم ما حق التأخير إيش يفيد؟ الحصر، تقديم المعمول. ما قال نعبد إياك، إياك نعبد، فهذا يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا أنت. ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك، هذا تبرؤ من الشرك والرياء. نعم إياك. ونستعين تبرؤ من الحول والقوة، فنستعين بك على أداء العبادة على وجهها. من قال أنا خلاص درست محاضرة في الخشوع في الصلاة، اليوم بخشع، صار يعتمد على نفسه في الخشوع، يخذل الله لأنه اعتمد على قوته. ينبغي أن يعتقد أنه لن يصلح أمر خشوع حتى يتوكل على الله أنه يجيب له هو الخشوع، ويبذل السبب في التفكر فيعقلها ويتوكل، كما قال النبي بذل السبب مع ترك إيش التعلق به. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. أي ما معنى اهدنا؟ هل معناها دلنا على الصراط المستقيم؟ لو كان هذا معناها لكان اليهود ما شاء الله صالحين، لأنه دلوا على الصراط المستقيم على معاني، ما دلوا بالتوراة أن محمد نبي وأن الحرام كذا وأن الحلال كذا، يعرفون هذا دلوا، لكن لم يعملوا. إذن لابد في الهداية اهدنا الصراط المستقيم من معاني: الأولى الدلالة على الحق، نعم الحق وتحقيقه ومعرفته بصدق ويقين، الدلالة على الحق أو غلب الظن والعمل به. قلنا الدلالة على الحق حتى ثم الدلالة عليه حتى ننجو من طريقة اليهود، قلنا الدلالة على الحق حتى ننجو من عمل النصارى أنهم لا يعرفون الحق أصلا، ولذلك قال بعدهم اهدنا الصراط المستقيم، وهي طريقة النبي والصديقين والصالحين وطريقة الصحابة. قال استفترق أمتي عدد 70 فرقة كلها في نار واحدة. فعجبا وعار على من قرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم وهو يترك طريقة الصحابة في الجهاد، يترك طريقة الصحابة في إيش؟ في التكفير، طريقة الصحابة في طاعة ولي الأمر حتى لو جار وكان منه الجار، طريقة الصحابة في العبادات فيرجع بها للسنة ويترك البدعة. نعم هذه طريقة أهل الصراط المستقيم. ثم وصفه بعده وصفا آخر بعد الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي لا واجب فيه، وهو جاء مفسر في آيات أخرى مع الذين أنعم الله عليهم، نعم من الصديقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، جنبنا طريقة المغضوب عليهم وهم يعني علي بن حاتم اليهود، والضالين من هم؟ النصارى. اليهود لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم وقال مغضوب عليهم، غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فكانوا يعرفون الحق ويتهمون مريم بما برأ الله منه ويقول الله فقير ونحن أغنياء، فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. قال الله تعالى فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الله أكبر، وجدنهم أقرب منهم مودة، أقرب منهم مودة، أقربهم مودة الذين قالوا النصارى. والنصارى لم يعلموا الحق وظلوا بالقصص والحكايات، وجدوا أشياء في كتبهم ما لها إسناد أخذوها وضعها لهم بولس كما قال ابن تيمية، فظلوا لم يحققوا الحق. وذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول ليس الخير أن يكثر مالك، يعني ولا يعظم جاهك، أن تعقل عن الله، تحقق العلم عن الله ثم تعمل به. فحينئذ يجب عليك إذا أردت أهل طريق الصراط المستقيم أن تبحث على شيخ سنة يحقق العلم، نعم، ولا تكسل عن طلب العلم وتحقيقه حتى تلزم طريقة أهل الصراط المستقيم، فإن من غير طلب العلم فإن هذه الآية تدعو للعلم، وأكثر الناس في هذا العصر لا يطلبون العلم وهم يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم. يا أخي إذا ما طلبت العلم كيف تهدنا الصراط المستقيم؟ كيف تعرف صفاته؟ صفاته لا تلبس خاتم من ذهب، صفاته لا يحل تدخله مع امرأة، صفاته لا يجوز المرأة أن تمزح مع الرجل، صفاته تقيم الصلاة في أوقاتها، صفاته إلى آخره، صفات هذه كلها تعرفها في الدروس. فإذا ما حضرت الدروس ما تعرف الصلاة المستقيم حتى تلزم وتدخل الجنة. واحد يقول الصلاة المستقيم وما يعرفه ولا يدرس علم شرعي حتى يعرف صفاته وهي الأحكام اللازمة حتى يدخله، تبقى ما نشوف إلا في درس الجمعة. طيب وينك درس المغرب يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ إذن الصراط المستقيم بتفصيلات، تفصيلات الصلوات، أحكام حديث تبويبات البخاري كلها، وصف 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 حتى تتقنه. أما تجي تتقن سبعة أوصاف وصف غبت عنه كذا قد تنحرف، ما عاد نجيبك. إيه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أبو بكر الصديق خوفه من ترك الصلاة المستقيم هذا، سبحان الله كما في البخاري، جاءت فاطمة تسأل عن ميراث أبيها. أبو بكر عزيزة نفس ما تريد إلا ما حقها، حقها ميراث أبيها، جاءت تسأل عنه، هذا من حقها. فقال أبو بكر إيه؟ قال رسول الله يا فاطمة نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثم قال وإني أخشى أن أترك شيء مما إيش كان عليه النبي فأخالف فيه فيزيغ قلبه. وبكر ما من على قلبه في الصلاة المستقيم. إذا انظر أبو بكر الصديق قال كان أعلمنا، فكيف عرف أن في شيء هذا الشيء وهو عدم الإعطاء ورث الرسول ميراث لأنه صدقة؟ بالعلم. فإذا طلبت العلم عرفت الصلاة المستقيم وكنت من الناجين، وإذا ما طلبت العلم لم تعرف ما هو الصلاة المستقيم. اليهود ما عرفوه ولم يعملوا مقتضاه. النصارى ما عرفوه أصلا واشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات كما يفعل الآن بعض أمة محمد، يشابهون النصارى، يحبون محاضرات فيها قصص وحكايات وفكاهات وتذكير بإيش بالقبر وكذا، ويتركون التعليم، يتركون تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم أحكام الشريعة، فحينئذ يصيرون ضالين. ولا تقعد مع ناس متحين كذا سبحان الله عليهم سنة الصالحين ولا حرف في العلم يعرفونه، ما يحضرون دروس تعليمية بخاري المسلم العمدة عمدة الفقه عمدة الحكاية، ما يحضرون، بس كل ما سمعوا هي علي إيش محاضرة فيها ضحك ابتسمت في جدة راح، وظنوا الصلاة المستقيم فقط تخوف قلبك. تخوفه من إيش؟ وإيش تتبع بعد خوفه؟ تخوفه بالعلم إلى العلم، ما تخوفه بالجهل إلى جهل، صح ولا؟ أي نعم. طيب نكتفي بهذا القدر لنقرأ الآن ما تيسر من كتاب السنة للكاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، السلام، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخصص هذا المجلس لأعظم سورة في القرآن، أفضل سورة، فأخصص هذا المجلس لهذه السورة لنتدارسها ونربطها بواقعنا، نربط هذه السورة بواقعنا. أنا أعلم أنكم سمعتم كثير عن هذه السورة وتفقهتم الحمد لله فيها وقرأتم ما قرأتم، لكن نجتهد أن نربط هذه السورة بواقعنا المعاصر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة نعم مثلها، فهي أفضل سورة كما في حديث أبي سعيد المعلى، أفضل سورة في القرآن. وأما أفضل آية فآية الكرسي، لكن هذه أفضل سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. ومصابا في عقله أو في دينه من الآن يلوح في ذهنه قوله نخصص جلسة، نعم معتادة يعني يقال فيها علم كثير، مثل هذا المقام في الفاتحة، هذا لا أجهل منه ولا أجهل من وهو أجهل من حمار أبيه. هذه الفاتحة التي غفل كثير من المسلمين عن تدبرها، فقط يستعينوا بها لتصح صلاتهم، أما يتدبرها ويضعها نصب عينيه في أثناء ما ينتظر في السيارة عند الإشارة، أو ينتظر العشاء أو الغداء وأهله يصنعون له ويعملها في ذهنه، أو يمسك المصحف ويتدبرها، أو تفسير ميسر مختصر يراجعها ويراجع هل عمل بها ولا لا، والله يا أخواني يؤسفني أنهم قليل، وقليل ربما أندر من القليل، مع أن الآن لا أستحضر شخص بعينه أخبرني بهذا. في الزوايا خبايا لا شك، الله يقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أنا أعلم إن شاء الله أنه قليل يفعل هذا، لكن لم أسمع. أكثر شيء يهتمون في الفاتحة شيء واحد يكرره، شيء صح صلاته، وما قرأت الفاتحة صلاتك باطلة. وصحيح، لكن هي أنزلت في هذا فقط لتصحح الصلاة؟ ليش النبي يقول أنها أفضل سورة؟ اللهم صلي عليه. لماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل سورة؟ وش الفائدة من أن يقول أنها أفضل سورة؟ لكي أنك تتنسك بقراءتها وتلاوتها وتدبرها، ولا هكذا تكون أفضل سورة من غير مرجح العمل؟ إيش الذي يعني من أراد أن يعمل بالقرآن مثلا وعلم أنها أفضل سورة، إيش عليه أن يفعل؟ يتركها هكذا؟ يعني المصلي الآن، وقد قال بعض الصحابة أن أفضل الصف المقام يعني خلف الإمام، المصلي العاقل يأتي مبكر ويجلس ويصلي خلف الإمام، لأنه علم أن أفضل مكان في المسجد خلف الإمام، ما يجي كما يفعل البعض يأتي مبكر ويروح يمين هناك ويروح يسار ويروح خلف المسجد، لم يعمل هذا السلف، فيأتي مبكر، والأفضل مكان كما قال بعض الصحابة أفضل الصف المقام، فيجلس خلف إيش؟ خلف الإمام، فيما يسمونها أهل النجد بالروضة. كذلك الفاتحة، لا ينبغي لا تعرف فاتحة إلا لصحيح صلاتك كي تختم، كي تختم المصحف. انتبه، ترى ما تحسب لك ختمة إذا ما قرأت الفاتحة. في بعض الناس يختم من البقرة، ما أدري عاد لو موجودين مخطئين، ما تحسب لهم ختمة، لابد يبدأ ختمته من الفاتحة، نقول هذا فاتحة في الصلاة، أنا الآن بختم في رمضان أبدأ من ألف لام ميم لقول عذر الناس، لا ابدأ من الفاتحة حتى تصح ختمتك بالمصحف. نعم. طيب، وحينئذ نستعين بالله ونبدأ مجلسنا هذا المبارك أولا بحمد الله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على أن يسر هذا لنا هذا اللقاء والاجتماع مع إخواننا طلبة العلم للاستزادة من العلم النافع، والذي جاء في الثناء على المتنسك بطلبه ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء قال من سلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن الله وملائكته على السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير، في رواية حتى النمل في جحرها يصلون أو يستغفرون لطالب العلم. فأنت جئت الحلقة تطلب العلم، هذا الكون يستغفر لك، النملة في جحرها يلهمها الله اسمك أو شخصك فتستغفر لك. وش دري عنك؟ الحديث واضح، قال إن الله وملائكته على السماوات والأرض يصلون على الناس الخير، يعني يدعون لهم. وفي رواية حتى النملة في جحرها يصلون على طالب العلم، فطالب العلم الجراد والفراش والحيتان تستغفر له، وكذلك العالم المعلم. نعم، فعلى المسلم أن يعرف حظه من نعمة الله إذا رزق أو زين في قلبه جلوس حلقات العلم والتأدب بأدابها والتعبد لله والتنسك بطلب العلم، وأنه إنما حضر تقربا إلى الله ليرفع الجهل عن نفسه، ثم إذا أصاب حظ من العلم يعلم هذا العلم غيره. طيب، لنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه. وقلنا المسألة الأولى هي ما هي الفاتحة، وكم آية هي الفاتحة؟ إنما سميت كذلك لأنها تستفتح بها المصاحف. نعم، فسميت الفاتحة. وهل جاء في السنة تسميتها بالفاتحة؟ ها؟ لا تجزئ صلاة يقرأ فيها؟ أي نعم، فجاء بأم الكتاب، وجاء أيضا فاتحة الكتاب. طيب، فسميت بذلك لأنها تستفتح بها، يستفتح بها المصاحف أو تستفتح بها المصاحف. ولها أسماء أخرى وهي أم الكتاب، كما ذكرنا لك في الحديث لا صلاة لمن يقرأ، لا تجد صلاة يقرأ فيها بأم الكتاب. نعم، وإنما سميت بأم الكتاب لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، كما قيل في مكة أم القرى، فمعاني القرآن ترجع لهذه الفاتحة الكريمة الجليلة، وهي التي اختار الله أن تكون أفضل سورة في القرآن. طيب، فتسمى بأم الكتاب وتسمى بالفاتحة، ولها أسماء ذكرها ابن كثير لكن لم أذكر ثبوتها، مثل الشافية أو أشياء أخرى لا أستحضرها، لكن لم أجد أو لا أذكر لها نص بتلك التسمية. نعم، وهي السبع آيات باعتبار البسملة، فمن لم يقرأ بالبسملة لم يقرأ بها، وهي أيضا تسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات. ففي الحديث الموقوف على أبي هريرة قال إذا قرأتم كما خرجه الدارقطني، إذا قرأتم بالفاتحة فاقرأوا ببسم الله فإنها أحد آياتها. وحينئذ هل العلماء كلهم مجمعون على البسملة آية من الفاتحة؟ لا، مختلفون في ذلك. فبعضهم يرى كالشافعي أن البسملة ليست آية من إيش؟ من الفاتحة، وبأي شيء استدل؟ ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل من فارس قال له: يا أبا هريرة، إني لا أستطيع أقرأ الفاتحة خلف الإمام. قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. هل شعرت وأنت تقرأ الفاتحة بهذا؟ استشعر هذا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. يقول عبد الرحمن الرحيم، يقول: مجدني عبدي. يقول: مالك يوم الدين، يقول: أثنى علي عبدي. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذه بيني وبين عبدي. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هنا الشافعي يقول: فانظر، فإنه ما بدأ بالبسملة، بدأ بإيش؟ الحمد لله. يقول: حمدني عبدي، فيقول بعدها الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي، ثم مالك يوم الدين، يقول: مجدني عبدي. صحيح؟ طيب، إذن ما ذكر البسملة، فحينئذ ليست هي من الفاتحة. ولأن أنس كان يقول: صليت خلف النبي بكر عمر، ما كان أحدا يبدأ منهم بسم الله، لم يكن يذكر الله، يذكر بسم الله لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني قراءة الفاتحة. وذهب آخرون إلى أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وهو الصواب لقول أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله، فإن أحد آياته. هذا قول الصحابي، لا نعرف له مخالف، وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. ولكن كيف يجاب على ما ذكره الشافعي؟ يقال أن الله حينئذ يخلق ما يشاء ويختار، اختار الفضل في الفاتحة في المخاطبة أنه يبدأ بالحمد لا بالبسملة. نعم، والله يفضل ما شاء، كما فضل آية الكرسي على غيرها من آية القرآن، كما فضل الفاتحة على غيرها من سور القرآن. فبدأت الفضيلة من عند قوله الحمد لله، يقول حمدني عبد، ليس معناها البسملة ليس منها. وما قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا واسع في اللغة، ولا يعني في القسمة الابتداء من بداية السورة، وذلك لأنه يجوز في اللغة أن يقول الرجل قسمت السمك بيني وبين جاري نصفين، ويعني طرد أو استثناء الذيل، لأن الذيل لا يؤكل بالسمك، فهمت؟ فقسم السمك الذيل، وقال قسمت السمكة، ويعني ما دون الذيل. الأصل الذيل داخل في القسمة ولا لا؟ لكن العرف وش خلاه يطلع من القسمة. طيب، وهنا دليل على أنها طلعت البسملة من القسمة في الفضل بقول النبي الحمد لله حمدني عبد. وجاء النص على أن البسملة من الفاتحة، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله، فدل على أن البسملة من الفاتحة. نعم، ولكن المراد بالقسمة ما بعد البسملة، كما يراد في السمكة في القسمة ما بعد الذيل، فهمتم؟ نعم. طيب، إذا لا تعارض والحمد لله، إذا البسملة آية، فإياك أن تغفل عن البسملة وأن تقرأ الفاتحة، لأن صلاتك ستبطل. لا، وعلم أهلك وعلم أولادك. نعم، بعض الأولاد يقول البسملة على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يقولها، يقول هي ليست من الفاتحة. علم أولادك، يقول كيف تقرأ في الصلاة؟ إذا قال لك الحمد لله رب العالمين، يقول ما تقول البسملة، يقول لا، هذه لما أكون أقرأ القرآن على المدرس أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول لا، قولها حتى في الصلاة، علم أولادك. حتى يقرؤون البسملة، وهي بهذا تكون 7 آيات، وهي بهذا يعني البسملة مع أخواتها أو مع الآيات الأخرى تكون 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المصحف، الفاتحة من المصحف، فحينئذ لا يجوز لمن طبع المصحف أن يخرجها من المصحف ويقول هي للتبرك أو لا، هي من المصحف وهي أفضل القرآن كما ذكر ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، هل الاستعاذة داخل في الفاتحة؟ قطعا لا، ولا في أي سورة من القرآن الاستعاذة، الاستعاذة دعاء أمر الله به عند قراءة القرآن عموما عموما. طيب فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي لا ترتل كالبسملة، البسملة آية فترتل. طيب إذن السورة نعم البسملة تقرأ في بداية الفاتحة على أي نية وانت تقرأها؟ أنها الآيات. طيب لما تقرأ البسملة في السور الأخرى بنية أنها فاصلة ليس من السورة، انتبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت، أو كان الصحابة يقول ما نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وقال في تبارك قال سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له، وشي تبارك، هي إحس تبارك بغير بسملة كم آية؟ 30. فإذا البسملة ليست من كل سورة، انتبه، هي فقط من الفاتحة، فلا يشرع أن تقرأها بنية أنها من هذه السورة، اقرأها بنية أنها مبتدأ كل سورة وتفصل السورة التي قبلها، ولا تقرأها بنية أنها من تلك السورة، انتبه. اي نعم، فإن القصد لا يجوز أن يكون باطلا. نعم، فهي ليست كل سورة إلا براءة، فإن ليس في مقدمتها إيش؟ بسملة. وإذا أردت أن تقرأ من وسط السور إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره، فلا تبسمل كما يفعل طلاب التحفيظ وما نسمعهم من القراء، ما ورد البسملة في وسط السور، البسملة دائما آية من الفاتحة أو في مبتدأ السور، إذا جيت في وسط السور لا تقرأ البسملة يا أخي، لا تقرأ البسملة في وسط السور، يكفيك إيش في وسط السور؟ ها؟ الاستعاذة، تقرأ في وسط السور الاستعاذة. طيب المسألة الثالثة، حكم اللحن في الفاتحة في الصلاة، إذا لحن الإنسان في الفاتحة في الصلاة فلحنه ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن إيش خفي، فاللحن الجلي كقوله أنعمت عليهم عياذا بالله هذا يبطل الصلاة، فحينئذ لابد أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت حتى تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وترى كثير من المصلين حقيقة عند التحقيق صلاة فاسدة، لكن لو جو يسألون الآن نصحح لهم ما مضى من صلاة لجهلهم، ولا ترى ينطقون القاء الفاتحة على أوجه خاطئة لا يجوز أن يقال أن هذه فاتحة. يقال فاتحة إذا قرئ، إذا وضع كل حرف في موضعه وأخرج مخرجه، نعم، بغير أن يبدأ بحرف آخر، وسنذكر لكم أمثلة في مقامنا هذا. طيب، فمن الأمثلة على ما على أخطاء الناس في الفاتحة، وقد ذكرناها لكم في مجلس، لكن انتبهوا الآن، قولهم اهدنا الصراط المستقيم، هذا يبطل عليهم الفاتحة ويبطل عليهم الصلاة أن يقول المستقيم. وأنا أعلم الآن أن البعض من سمعني من قبل عرف الخطأ، لكن أريد أن أسأل من لم يسمع مني هذا من قبل، ما الخطأ؟ إذا سمعت لا تجيب، لكن من لم يسمع يجيب، ما الخطأ في قول القارئ اهدنا الصراط المستقيم؟ نختار واحد، ما الخطأ في قراءة القارئ اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه تبطل صلاة إذا قرأها كذا، ليش؟ هنشوف، كسرة لا، قلب التاء إلى طاء مخففة المستقيم تبطل الصلاة، لأنه لابد لكل حرف يكون صحيح في الفاتحة، تتسمى فاتحة هتجزئ صلاتك، لا صلاة لما إيش؟ لا تجزئ صلاة لا يخرج من الكتاب، وإذا قلت المستقيم بالطاء لا تجزئ صلاتك، لا تجزئ صلاتك يا أخي. طيب كيف تقرأ حينئذ؟ انتبه، اهدنا الصراط المستقيم، شفت كيف قرأتها أنا؟ مستقيم، أقول لك مستقيم بطلت، شفت كيف كم واحد تبطل صلاته ولا يشعر؟ أغلب الناس بيفهم أحيانا أئمة مساجد، اسمعوا كيف يقرأوها، المستقيم يا أخي، يقول المستقيم، والسبب التعود، تعود عليها من 20 سنة فيقرأها كذا خلاص، ما لك من أنبه. طيب هل نأمره بعادة الصلاة الماضية؟ إيش؟ أعطوني حديث يخليني أطمئن، ما أفتي بهذا حديث المسيء، أخل بالأركان والنبي ما أمره يعيد الصلاة الماضية. طيب، ومن أخطائهم حينئذ فيها، هذا من أهم المباحث في مجلسنا هذا قبل أن نقرأ من كتبنا المعتادة، قول بعضهم وهو يقرأها إياك نعبد وإياك نستعين من غير تشديد حرف الياء، إياك ضوء الشمس، كأنه يقول إني أعبد ضوء إيش؟ الشمس، عياذا بالله، فليقل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وليقل إياك بالتشديد أمام قبر يا عبد الله، لا تستهين بمثل هذا المجلس الذي يبين فيه سورة صحبها صلاتك، وأول ما سأل عنها يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدقت فقد خاب وخسر، عياذا بالله، فلا تغفل. طيب، الخطأ الثالث أن يقول أنعمت عليهم، فإذا قالها بطلت. ما الفرق بين أنعمت بالضم وأنعمت بالفتح؟ المتكلم والمخاطب، المخاطب أنعمت ولا أنعمت؟ الثاني، لو قلت أنعمت عليهم، أعوذ بالله، من أنعم أنت؟ الضم يرجع لك أنت، أنعمت، فإذا خاطبت أنعمت. طيب، أين؟ فهذا لحن أعوذ بالله سيء للغاية، نعمت عليهم جدا سيء. طيب، ويقول بعض الأعراب أو بعض الناس اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. سمعتهم؟ اهدنا بمعنى اعطينا يا رب هدية، ينبغي ان يذكرها بالكسر فيقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بالكسر. طيب اهدنا بالكسر. طيب ولا يقول اهدنا. وكذلك الشدات يقول ابن قدامة المقدسي في المغني لا بد ان ياتي بها لانها عن حرفين. كم شده في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هنا فيه واحدة، الحمد لله. طيب اللي بعدها الحمد لله رب العالمين، الرب على الباء شد، شد عن حرفين، لا تسخن. الحمد لله رب العالمين ما يسمع لك شد؟ كيف؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، الراء والراء مشددة. هنا نحو عشرة كما أحصاها بعض إخواننا، نحو عشرة. الرحمن الرحيم، هذه ثنتين. مالك يوم الدين، الدال مشددة هنا. نعم، قل الدين مشددة. وحقق المخارج، هذا في الأفضلية. نعبد، نعبد دال، حقق خروج الدال. نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هنا مشددة الأولى، الثانية مخففة. اهدنا الصراط المستقيم، الثانية مخففة. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، الذين هنا مشددة اللام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد واللام 11، مو بعشرة، 11. ايه حسيتها؟ خلاص بعد كذا انت في السيارة الان تراجع، او انت بعد صلاة العصر اليوم او بالعشاء، عدها انت وهلك. قول ترى 11، قول لهم وينها وخليهم يعدونها هم. تذاكر العلم انت وهلك من شروه. هذه صلاة. وابن قدامة شدد على التشديدات كما في المغني التي في الفاتحة، شدد عليها حرف بحرفين، لا تتهاون فيها، خاصة في شيء فيه شرك مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك يا ضوء الشمس، من يرضى هذا في صلاته؟ ويكون وخاطب الله بعكس المقصود، فليقول إياك نعبد وإياك نستعين بتشديد اليائين. أي نعم، تشديد اليائين. ويستحب على شكل المد نحو 6 حركات. ولا الضالين، هذا يسمى ديش؟ ها؟ ايش؟ اي نعم، مد كريم مثقل. هذا كم حركة؟ 6 حركات. طيب على كل حال، فلا بد إذا كنت في الصلاة أن تقرأ القرآن الفاتحة كما أنزلت. وهل يجوز أن يقدم العجمي الذي يلحن في الفاتحة؟ قل ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين، ما يعرف، ما يعرف، فلا نقدمه. نقدم العربي التي يحسن مخارج الفاتحة، فنقدم العجمي. إيش مفسد تقديمه؟ يقول له هذا الأقدر علي الله، يقول ما يقول افتق الله ما استطعتم، هذا تقوى. تجي مسألة أخرى لو بلعناها من هذه قل قدرتي والله قلت أقول الله ما استطعت ويوم القوم أقرأكم أنا أقرأكم مشكلة. طيب أما يخاف هذا أن يقتدى به إذا تقدم اللي وراه يقول يسوغ أن يقول والله الظالين ها؟ يسمعه جاهل فيظن أن القرآن ممكن يقرأ كذا يعني ما حد رده ولا وراه ما يردوا ليش لما جربوه 10 مرات آخر صلاة صلاه ولا الضالين ظالين ضالين ظالين عرفوه 10 مرات ما في فايدة فتركوه تركوه صاروا يردون لما صاروا يردون أتعبهم يحسبون اللي بعدهم يقول خلاص هذه أحد الأوجه فلا أرى أن هؤلاء يقدمون الحقيقة إلا إذا كان يعني على حكم الألتع هذا خلاص يكون ما يقدر يكون فعلا ما يستطيع ويكون ما في فعلا أحد يحسن حتى الفاتحة أو فيكون أحسنهم هو أما في يحسن فاتحة لا يقدم يحسن فاتحة الصلاة إيه لأن هذه ركن يا إخواني من أركان الصلاة طيب ركن من أركان الصلاة طيب المسألة الخامسة من مسائل الفاتحة إن نسي الفاتحة في ركعة من الركعات كان سهوه نعم كان سهوه في الركعة الثانية بدل يقول احنا مشغول بقضاء دينه جاء يقرأ الحمد لله رب العالمين التحيات لله والصلاة والطيبات خلاص قرأ التحيات ثم بعد ما سلم تنبه على مذهب الأحناف أو غيرهم إيش يقولون يقول أصل ما يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة خلاص النبي قال لا تجي صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب قرأ من الكتاب مرة يزأت عن الصلاة والصواب أن يقرأ في كل ركعة لأن النبي قال المسيء صلاتي ثم أفعل في كل ركعة يعني كذلك يقرأ بها في كل ركعة طيب حينئذ فإذا ترك ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب لا يعتد بها لا يعتد بها اعتبر ركعة متى يستثنى هذا يستثنى إذا كان خلف الإمام كما في حديث أبي بكر فإذا كان خلف الإمام وقام في الركعة الثالثة والإمام قرأ والناس قرأوا هذا الوحدة في المسجد في مصيبة عندي يفكر فيها وإذا به يقرأ التحيات تحيات لله والصلوات طيب هنا يكون تحملها عن الإمام نفسه خلف الإمام يكون تحملها عن الإمام مش الدليل هذه البكرة الظاهر البكرة أنه لما ركع قبل الصف ما قرأ الفاتحة ما قرأ الفاتحة هنا النبي تحملها أو تحملت عنه على بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره يقول لا تركع حتى تقرأ بالفاتحة وأخذ هذا من البخاري فارق هذا شفت الناس راكعين تعال وقف الصف واركع الصواب أنه يجوز تركع من غير قراءة فاتحة هي مذهب قولان ويدل عليه حديث من حديث أبي بكر أنه ركع قبل الصف رضي الله عن أبي بكر ركع قبل الصف والظاهر لما ركع قبل الصف أبو بكر أنه ما قرأ الفاتح ما قال أنه قائم ثم ركع فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حسن لا تعود ولم يأمره بقضاء ركعة فدل على أنك إذا سهوت خلف الإمام تحملها الإمام وأما إذا كنت منفردا أو إمام وتركتها في أحد الركعات فلا بد أن تأتي بتلك الركعة التي لم تقرأ فيها بأم الكتاب أريد كيف أهميتهم كتاب سبحان الله ما أهمه يا إخواني إنسان يقوم في صلاة العشاء بين يدي الحي القيوم ويقرأ المصحف من أوله لآخره دون الفاتحة صلاته باطلة آخر قرأ الفاتحة فقط في كل ركعة وما قرأ ولا حرف صلاته صحيحة قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك، أريت أهميتها كيف؟ فانطق بها على وجه صحيح، نعم، وخذها عن القراء. وأنا يعني أنصحك، وأنا عرضت على شيخنا المقرئ الفذ الذي هو شيخ قراء المملكة العربية السعودية شيخنا علي الحذيفي، وهو عرض القرآن بالسند على أكثر من قارئ ورحل في القرآن، فعرضت عليه الفاتحة فصوبني والحمد لله. طيب، المسألة السادسة في سورة الفاتحة، وهي ما أعنيها باختصار، فإن سبب عدم الخشوع وتدبر لها مع كونها أفضل سورة في القرآن أنهم ما يتدبرون إيش؟ ما يتدبرون معانيها، لا يعرفونها أصلا، ما يعرفونها. تقعد الفاتحة بعض حروفها عنده والله مثل الطلاسم، مالك يوم الدين، بس يقول تقوله ما هو مالك يوم الدين، يعني عندك الحمد لله عارف أن عندك يسيرة، ما يعرف مالك يوم الدين، مش مالك يوم الدين، ما يعرف، ولا الضالين يقول ما يعرف، رب العالمين ما العالمين يقول ما يعرف، ما هو الصراط المستقيم، تخيل كذا تخيلات في ذهن صراط مستقيم، ما يعرف ولا شيء. صحيح، اجمع عام يعطيه المفردات هذه، فانشر معانيها بين الناس. أنا بذكرها لك باختصار الآن، لكن لتحفظ وتنشر، فإن الله إذا كان يحب هذه السورة سبحانه وهي أحب كلامه وهي سورة الفاتحة، فيحب أن ينشرها عنها مما أنزلها، فانشرها وانشر معانيها بين الناس، قراءتها الصحيحة ومعانيها. كان تجلس يوم مع صبيانك الصغار تقول قروا الفاتحة صحيحة، ألين يتقنوها واحد واحد من ولادك، حتى لو قال واحد فيكم والله الآن الوقت يروح عليه وأولادي 20، اصبر عليهم، قسم الأيام عليهم. صحيح، بعض الناس ابتلي 22 ولد عنده، هنا حينئذ يقسم إيش؟ يقسم الأيام بينهم، سبع وأنتم عدوا نفسكم، سبع سبع سبع، يخلص الأسبوع. المهم يعرفون يقرون، لأن الله قال وقفوه من مسؤولون، وقال في النبي في الأب كلكم راع. عرفت الآن يا أب الفاتحة، علمها ولدك وزوجك، تقعد تتلذذ بقراءتها وتفهم وتصح صلاتك، وهم مساكين عايشين معك بيت واحد يأكلون ويشربون وهم تحت مسؤوليتك وما يعرفون يقرون الفاتحة، ما يصير هذا، لا يمكن أن يقبل منك هذا. طيب، أولا الاستعاذة ليس من الفاتحة كما ذكرنا، لكن يستحب إذا قريت الفاتحة تتدبرها مثلا تستعيذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكررنا مرارا على إخواننا أن الاستعاذة ليست تعتبر إيش؟ إيه والله من القرآن، نعم من القرآن. في بعض الكتب لبعض علمائنا المتأخرين كتبوا أن الاستعاذة ترتل لأنها من القرآن، نعم بعض المتأخرين كتب هذا في بعض المصنفات أن الاستعاذة ترتل لأنها من القرآن، تابع القرآن، هذا خطأ. أقول القرآن ليس فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه فاستعذ، أما اللي فيه البسملة كاملة سورة إيش؟ النمل، وكذا الفاتح، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه وين؟ سورة النمل. أما إيش؟ ها؟ الاستعاذة ما جاءت. فإذا لا ترتل الاستعاذة عندما تقرأ الفاتحة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث. ثنتين الأخيرة جاءت مسند النبي، والأولى بالإجماع صحيحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أول آية في الفاتحة، انتبه الآن، الباء هنا للتبرك وقيل للاستعانة، والاسم هو ما دال على المسمى، ما اسم خالد ما اسم هذا الرجل؟
خالد.
الاسم الدال على المسمى. باسمي أي أستعين وأتبرك أو أتبرك بكل اسم لله، الرحمن الرحيم العلي العظيم إلى آخره. بسم الله بكل اسم لله، لأنه كما قال السعدي بسم الله مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فأنا أستعين عندما أقرأ بكل اسم لله. ما أجمل هذا المعنى والله. الله علم على الله، وقيل هو إيش الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم ذو الألوهية سبحانه على خلقه أجمعين الله. ولكن جاءت حديث صحاح في الاسم الأعظم ولم يذكر أنه الله، منها ما رواه أبو داود في سننه أن النبي سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد أن تغفر لي، ثم دعا قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. طيب بسم الله الرحمن، هي والرحيم مشتقتان من الرحمة، والرحمة هي الشفقة، وليست صفة الرحمة لله كصفة الرحمة عندنا. نعم، فالرحمن معناها ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل خلقه. الرحيم ذو الرحمة الواصلة لمن شاء من عباده من المؤمنين، كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فيكون حينئذ المعنى أتبرك أو أستعين بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة بالخلق ذو الرحمة الواصلة بالمؤمنين. فينظر للرحيم إلى الفعل فيوصل الرحمة لمن شاء، وينظر للرحمن إلى الوصف سبحانه وتعالى فهو ذو الرحمة الواسعة. الحمد لله أي الثناء على الله بما اتصف به من صفات الجمال والكمال والمحامد كلها مختصة له، فلا يحل أن تخصص أن تجمع المحامد هذه وتستغرقها لغيره فتقول الحمد للنبي محمد، تكفر بالله وتشرك. فالحمد الكامل بتحلية هذا اللفظ بالألف واللام لا يستحقه إلا الله، فهو يستحق المحامد كلها، لا إله إلا هو الحمد لله فهو يستحق المحامد كلها. اللام الاستحقاق، فهو مستحق للحمد وحده لما اتصف به من صفات الجمال والكمال ليس كمثل شيء والسميع البصير. فإنك لو قلت الحمد لمحمد معناها تضمن ذلك أنك أثنيت على نبينا محمد لأنه مشترك مع الله في الصفات، هذا شرك ولا توحيد؟ شرك. تقول الحمد لله فتثني عليه الثناء الكامل هذا لما اتصف به من صفات الجمال والكمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. ولذلك إن أصابك مكروه تقول الحمد لله، ليش؟ لأن الحمد ثناء على الله لصفاته لا لأنه أعطاك خير. ومن هنا قال ابن كثير خلافا للطبري الحمد لله يختلف عن الشكر، الحمد يختلف عن الشكر، فالشكر أعم أداة وأخص متعلقة. الشكر خاص بمن أعطاك، وأداة تشمل الجارحة والقلب وإيش إيه تشمل ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسانية والضمير المحجبة. فيكون الشكر باللسان وبالجوارح والأركان وبالقلب. جوارح والأركان اعملوا على داود شكرا، والعام يقول اليوم أشكرك يا الله، وبالاعتراف بالقلب هذا الشكر. لكن أخص أداة ما هي أداة، ما هي متعلقة أخص متعلقة، ما هو متعلقة؟ من أسدرك معروف. أما الحمد فهو أخص متعلقا، فهو أعم متعلقا، أهدى لك معروف أو لم يهدي تحمد الله لما اتصف به صفات الجمال والكمال. وأخص متعلقا يكون باللسان الحمد، نعم، وبالقلب ولا يكون بالجوارح. طيب الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه، والعالمين كل ما سوى الله. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا وصف ترهيب، فجاء بعض الترغيب فقال الرحمن الرحيم، وقد تقدم معناه. مالك يوم الدين أي إيش؟ المالك، في رواية ملك، في رواية مالك، نعم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أي المتصرف الذي يرجع له الأمر والملك يوم الدين، فهو الذي يحاسب العالمين، فريق في الجنة بإذنه وفريق في السعير. قال في الأولى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما. إذن هذا رب العالمين، عالمين كل ما سوى الله حتى العرش. الحمد لله رب العالمين، هذا ترهيب، ترغيب الرحمن الرحيم. ثم أي مالك يوم الدين، رجع للترهيب، مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء. قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. فإذا عرفت أنه يملك يوم الدين والحساب، فعليك أن تستعد لذلك اليوم. ونربط واقعنا المعاصر حينئذ أن نقول بما أنك تعلم أنك منقلب لمن يملك يوم الدين، فلن تجازيك، فلن يجازونك الجماعات التي تنتسب إليها ورؤساء لتأخذ أوامر منهم. الأمر والنهي في الدين لله، قل إن الأمر كله لله وهو مالك يوم الدين. فعليك أن تتجرد من الأحزاب، لا تنتسب لجماعة الإخوان ولا التبليغ ولا الجهمية، ولا فتكون من أهل الصراط المستقيم الذين يعلمون أنهم سيلاقوا الله يوم الدين فيجازيهم. يجازيهم إذا اتبعوا السنة أدخلهم الجنة، وإذا ابتدعوا أدخلهم النار، كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. مالك يوم الدين، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت. تقديم ما حقه التأخير إيش يفيد؟ الحصر، تقديم المعمول. ما قال نعبد إياك، إياك نعبد، فهذا يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك. هذا تبرؤ من الشرك والرياء، نعم، إياك. ونستعين تبرؤ من حول القوة، فنستعين بك على أداء العبادة على وجهها. من قال أنا خلاص درست محاضرة في الخشوع في الصلاة، اليوم بخشع، صار يعتمد على نفسه في الخشوع، يخذل الله لأنه اعتمد على قوته. ينبغي أن يعتقد أنه لن يصلح أمر خشوع حتى يتوكل على الله أنه يجيب له هو الخشوع، ويبذل السبب في التفكر فيعقلها ويتوكل، كما قال النبي بذل السبب مع ترك التعلق به. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا، أي ما معنى اهدنا؟ هل معناها دلنا على الصراط المستقيم؟ لو كان هذا معناها لكان اليهود ما شاء الله صالحين، لأنه دلوا على الصراط المستقيم على معاني، ما دلوا بالتوراة أن محمد نبي وأن الحرام كذا وأن الحلال كذا، يعرفون هذا، دلوا لكن لم يعملوا. إذن لابد في الهداية اهدنا الصراط المستقيم من معاني: الأولى الدلالة على الحق، نعم، الحق وتحقيقه ومعرفته بصدق ويقين، الدلالة على الحق أو غلب الظن والعمل به. قلنا الدلالة على الحق حتى، ثم الدلالة عليه حتى ننجو من طريقة اليهود. قلنا الدلالة على الحق حتى ننجو من عمل النصارى أنهم لا يعرفون الحق أصلا، ولذلك قال بعدهم اهدنا الصراط المستقيم، وهي طريقة النبيين والصديقين والصالحين وطريقة الصحابة. قال استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في نار واحدة. فعجبا وعار على من قرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم وهو يترك طريقة الصحابة في الجهاد، يترك طريقة الصحابة في إيش؟ في التكفير، طريقة الصحابة في طاعة ولي الأمر حتى لو جار وكان الفجار، طريقة الصحابة في العبادات فيرجع بها للسنة ويترك البدعة، نعم، هذه طريقة أهل الصراط المستقيم. ثم وصفه بعده وصفا آخر بعد الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي لا عوجب فيه، وهو جاء فسر في آيات أخرى مع الذين أنعم الله عليهم نعم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، جنبنا طريقة المغضوب عليهم وهم يعني علي بن حاتم اليهود، والضالين من هم؟ النصارى. اليهود لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم وقال مغضوب عليهم، غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فكانوا يعرفون الحق ويتهمون مريم بما برأ الله منه ويقول الله فقير ونحن أغنياء، فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، الله أكبر، وجدنهم أقرب منهم مودة، أقرب منهم مودة، أقربهم مودة الذين قالوا النصارى. والنصارى لم يعلموا الحق وظلوا بالقصص والحكايات، وجدوا أشياء في كتبهم ما لها إسناد أخذوها وضعها لهم بولس كما قال ابن تيمية فظلوا لم يحققوا الحق. وذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول ليس الخير أن يكثر مالك، يعني ولا يعظم جاهك، أن تعقل عن الله، تحقق العلم عن الله ثم تعمل به. فحينئذ يجب عليك إذا أردت أهل طريق الصراط المستقيم أن تبحث على شيخ سنة يحقق العلم نعم، ولا تكسل عن طلب العلم وتحقيقه حتى تلزم طريقة أهل الصراط المستقيم، فإن من غير طلب العلم فإن هذه الآية تدعو للعلم، وأكثر الناس في هذا العصر لا يطلبون العلم وهم يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم. يا أخي إذا ما طلبت العلم كيف تهدنا الصراط المستقيم؟ كيف تعرف صفاته؟ صفاته لا تلبس خاتم من ذهب، صفاته لا يحل تدخل مع امرأة، صفاته لا يجوز المرأة أن تمزح مع الرجل، صفاته يعني تقيم الصلاة في أوقاتها، صفاته إلى آخره، صفات هذه كلها تعرفها في الدروس. فإذا ما حضرت الدروس ما تعرف الصلاة المستقيم حتى تلزم وتدخل الجنة. واحد يقول الصلاة المستقيم وما يعرفه ولا يدرس علم شرعي حتى يعرف صفاته وهي الأحكام اللازمة حتى يدخله، تبقاه ما نشوفه إلا في درس الجمعة. طيب وينك درس المغرب يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ إذن الصلاة المستقيم يجب تفصيلات، تفصيلات الصلوات، أحكام حديث تبويبات البخاري كلها وصف 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 حتى تتقنه. أما تجي تتقن سبعة أوصاف وصف غبت عنه كذا قد تنحرف ما عاد نجيبك. إيه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أبو بكر الصديق خوفه من ترك الصلاة المستقيم هذا، سبحان الله كما في البخاري جاءت فاطمة تسأل عن ميراث أبيها، أبو بكر عزيزة نفس ما تريد إلا ما حقها، حقها ميراث أبيها، جاءت تسأل عنه هذا من حقها. فقال أبو بكر إيه قال رسول الله يا فاطمة نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم قال وإني أخشى أن أترك شيء مما إيش كان عليه النبي فأخالف فيه فيزيغ قلبه. وبكر ما من على قلبه في الصلاة المستقيم. إذن انظر أبو بكر الصديق قال كان أعلمنا، فكيف عرف أن في شيء هذا الشيء وهو عدم الإعطاء ورثة الرسول ميراث لأنه صدقة؟ بالعلم. فإذا طلبت العلم عرفت الصلاة المستقيم وكنت من الناجين، وإذا ما طلبت العلم لم تعرف ما هو الصلاة المستقيم. اليهود ما عرفوه، عرفوه ولم يعملوا مقتضاه. النصارى ما عرفوه أصلا واشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات كما يفعل الآن بعض أمة محمد، يشابهون النصارى، يحبون محاضرات فيها قصص وحكايات وفكاهات وتذكير بيش بالقبر وكذا، ويتركون التعليم، يتركون تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم أحكام الشريعة. فحينئذ يصيرون ضالين ولا لا؟ تقعد مع ناس متحين كذا سبحان الله عليهم سنة الصالحين ولا حرف في العلم يعرفونه، ما يحضرون دروس تعليمية بخاري المسلم العمدة عمدة الفقه عمدة الحكاية ما يحضرون، بس كل ما سمعوا هي عليه محاضرة في أضحاك ابتسمت بجدة راح وظنوا الصراط المستقيم فقط. انت تخوف قلبك، تخوفه من ايش؟ وايش تتبع بعد خوفه؟ تخوفه بالعلم الى العلم، ما تخوفه بالجهل الى جهل، صح ولا؟ اي نعم. طيب نكتفي بهذا القدر لنقرأ الآن ما تيسر من كتاب السنة للكائي.